على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهاً واحداً أحداً، فرداً صمداً حياً قيوماً، لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أجمع الشيعة ووافقهم ثلة كبيرة من علماء أهل السنة كأحمد بن حنبل والطبراني والحاكم وابن حجر، الذي نص قائلا لما نزلت الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، قالوا: يا رسول الله، من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ فقال صلى الله عليه وآله: علي وفاطمة وابنهما. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل لا أسألكم عليه أجرا، لا أريد أجراً من كل الجهد الكبير الذي ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت به، لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة. المودة تعني في اللغة الحب الذي يتجلى من خلال سلوك الإنسان، والحب كما نعرف هو أمر غير اختياري، لأنه إذا قال أحدهم لك: عليك أن تحب الذي يمشي في هذا الشارع، فهل تستطيع أن تحبه؟ لو قال لك أحدهم: ارفع يدك، تستطيع أن ترفع يدك؟ تحدث، تستطيع أن تتحدث، ولكن أحب فلانا؟ لا يستطيع الإنسان باختياره أن يحب، لأن الحب هو ميل قلبي غير اختياري يكون نتيجة كمال يراه المحب في الحبيب. نتيجة هذا الكمال يميل قلب الإنسان إليه، فالمسألة ليست اختيارية عند الإنسان، بل هي بانجذاب داخلي نحو صاحب تلك الكمالات. من هنا لم يقل الله سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا حب القربة، إلا محبة القربة، بل قال: إلا المودة في القربة، لأن المودة هي حب ولكنه يتجلى في السلوك. أما الحب فهذا الحب ينجذب إلى من اكتسب تلك الكمالات كل صاحب نفس إنسانية صافية، بغض النظر عن كونه شيعياً أو مسلماً أو مسيحياً أو يهودياً أو ملحداً، أي مسألة إنسانية، والله سبحانه وتعالى أعطى الكمالات لأهل البيت عليهم السلام منذ وجودهم في هذه الحياة، وأراد أن يخصص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي نعيش في أجواء ذكرى ولادته الميمونة بدءاً من ولادته، حينما وقفت أمه فاطمة بنت أسد وهي في شهرها التاسع وأمامها جدار الكعبة قرب الركن اليماني، وهي تدعو ربها بحق جد إبراهيم وبحق المولود الذي في بطني والذي يؤنسني لما يسرت علي ولادتي، فإذا بالله تعالى أراد أن يظهر كمال المولود الجديد بمعجزة ربانية حينما انشق لها جدار الكعبة الشريفة فدخلت إلى جوف الكعبة لترى النساء الكريمات اللواتي كن أعمدة التاريخ السابق لتلد في جوف الكعبة وليدها علي بن أبي طالب عليه السلام. ولدته في حرم الإله وأمنه، والبيت حيث فناؤه والمسجد بيضاء طاهرة الثياب كريمة، بيضاء طاهرة الثياب نقية طابت وطاب وليدها والمولد، ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد. واستمرت هذه الكمالات التي جذبت إلى علي عليه السلام محبو هذه الكمالات، استمرت كمالات علي عليه السلام في عبادته في علاقته بربه. ها هو أبو الدرداء يسمع دعاء علي في تلك الليلة الظلماء وهو ساجد، فيجذبه صوت علي فيجلس قربه وهو يسمع دعاءه، فينخفض الصوت وينخفض إلى أن يتلاشى، يذهب إلى أمير المؤمنين يحركه فلا يتحرك، فيظن أن عليا قد مات، فذهب إلى مولاتنا الزهراء سلام الله تعالى عليها ليخبرها بموت أمير المؤمنين، ولكنها سألته ما الذي حصل، فروى لها تلك الحادثة، فإذا بالسيدة الزهراء العارفة بأمير المؤمنين عليه السلام تقول له: والله يا أبا الدرداء إنها الغشية تأتيه من خشية الله. ظهرت كمالات علي في شجاعته، وهو الذي قتل نصف المشركين المحاربين في بدر واشترك في قتل النصف الآخر. ظهرت شجاعة علي في معارك المسلمين، حينما قتل مرحب، حينما قتل عمرو بن ود العامري الذي كان يقدر بألف فارس، ونوه به النبي ضربة علي يوم الخندق تعادل أو توازي أو أفضل من عمل الثقلين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ظهرت شجاعة علي في قوته، ظهرت كمالات علي في قوته، وهو قالع باب خيبر الذي جاء بعد قلعه رجال 44 لكي يحرك هذا الباب فما استطاعوا. يا قالع الباب الذي عجز عن هزه أكف 44؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. ظهرت كمالات علي عليه السلام في عدله، وهو الذي ما ارتضى إلا أن يقسم بيت المال كما أراد الله بالسوية، وهو صاحب الشمعتين حينما زاره طلحة والزبير فسألهما زيارة خاصة أو زيارة لأجل شؤون المسلمين، فقالا بأنها خاصة، فأطفأ شمعة وأشعل أخرى، فسألاه عن ذلك فقال الشمعة الأولى هي شمعة بيت المال، والشمعة الثانية هي شمعتي، لأن الزيارة خاصة لا يجوز أن أشعل شمعة بيت مال المسلمين. لقد ظهرت كمالات علي في إثاره، وهو أول الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. ظهرت كمالات علي في علمه، وهو الذي عبر عنه ربنا تعالى في كتابه حينما تحدث عن آصف بن برخية العالم الذي كان في وزارة النبي سليمان على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام، فاستشارهم وطلب منهم من يأتيني بعرش بلقيس عن بعد يقاربه البعض بألف كيلومتر، فقال له أحدهم أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. ولكن آصف كان وصل من العلم إلى حد قال لي سليمان أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، واستطاع أن يفعل ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يعبر عن علم آصف قال تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب، أي بعض الكتاب، أي جزء من الكتاب. وفي الروايات أنه كان عنده حرف من 73 حرف من اسم الله الأعظم، ولكن في آية أخرى حينما يتحدث النبي مع المشركين يقول لهم قل كفى بيني وبينكم شهيدا، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، والشهيد الآخر والشاهد الآخر ومن عنده علم الكتاب. وقد روى الشيعة وثلة من المسلمين السنة أن من عنده علم الكتاب وهو الشاهد من النبي في آية أخرى هو علي بن أبي طالب عليه السلام. وظهرت كمالات علي عليه السلام في زهده، وهو الذي اكتفى من الثياب بطمرين ومن الطعام بقرصين. وظهرت كمالات علي عليه السلام في مهابته، وهو الذي كان يعبر عن سبب قتل عدوه ومخافة عدوه ما قتله إلا شجاعتي وخوفه مني، فكانوا يخافون من مهابته ليقتلهم مهابته وشجاعته. وكيف أحصي كمالات علي عليه السلام وأعدد كمالات علي عليه السلام؟ وقد قال ابن عباس الذي كان يقال له حبر الأمة وهو يستشرف كمالات أمير المؤمنين عليه السلام، فقال لو كانت بحار الدنيا مدادة حبر وأشجارها أقلاما وأهلها كتابا فكتبوا مناقب علي بن أبي طالب وفضائله من يوم خلق الدنيا إلى أن يفنيها فما بلغوا معشار ما آتاه الله تبارك وتعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. كيف أكمل في عد مناقب علي وكمالات علي؟ وقد قال ابن أبي الحديد المعتزلي: ماذا أقول في رجل أخفى أعداؤه فضائله خوفا؟ ماذا أقول في رجل أخفى أعداؤه فضائله حقدا وطمعا، وأخفى محبوه فضائله خوفا، وظهر من بين ذي وذا ما ملأ الخافقين؟
اللهم صل على محمد.
لأجل هذه الكمالات أحب الناس علي بن أبي طالب عليه السلام. لم يقتصر حبه على شيعته في دائرة التعصب، لأن منطلق الحب ليس الانتماء، وإنما منطلق الحب هو الكمال. من هنا أحبه القريب والبعيد. لا تستغربوا الأمر حينما تسمعون عن معاوية، وهو الذي كان يحقد على علي بن أبي طالب عليه السلام، أنه كان في بعض الأوقات يبكي حينما يذكر عليا عليه السلام. لا تستغربوا حينما تسمعون مسيحيا أو علمانيا أو إنسانا بعيدا كل البعد عن المدرسة التي كان علي عليه السلام رائدها، وهو يتحدث عن حبه لعلي عليه السلام، لأن القضية هي قضية كمال، لأن القضية هي قضية جاذبية ذلك الكمال. من هنا قال ذلك المسيحي اللبناني حينما قرأ علي بن أبي طالب عليه السلام وهو يرفض أن يؤطر علي عليه السلام في الدائرة الشيعية: لا تقل شيعة هواة علي، لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعية، هو فخر التاريخ لا فخر شعب يصطفيه ويرتضيه وليا، جلجل الحق في المسيحي حتى صار من فرط حبه علويا.
الله صلي على محمد.
ويتحدث هذا الشاعر عن سبب حبه بأنها الكمالات التي رآها في علي عليه السلام: أنا من يعشق البطولة والإلهام والعدل والخلق الرضية، فإن لم يكن علي النبي فلقد كان خلقه نبويا، يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت عليا.
اللهم صل على محمد.
لا تتعجبوا من ذلك الشاعر الذي لا ينتسب إلى المدرسة المذهبية لعلي بن أبي طالب بحسب الاصطلاح، الذي أراد أن يقارن بين ملك حكم بلاد الشام وسمي في التاريخ بخليفة، وبين أمير المؤمنين الذي اضطهد في التاريخ ومنع اسمه ومنعت التسمية باسمه ولعن على المنابر وبني مسجد الذكر لمن لعنه حينما نسي أن يلعنه على المنبر، وحرم من سمي باسمه من عطاء بيت المسلمين، ومع ذلك السلطة لا تدوم إن لم يكن فيها الكمال، والكمال يدوم ولو كان بدون سلطة. من هنا وقف الشاعر على مقبرة معاوية وهو يقارن بينه وبين أمير المؤمنين في تاريخ مضى وفي تاريخ أقبل: أين القصور أبا يزيد وزهوها والصافنات ولهوها والسؤدد؟ أين الدهاء نحرت عزته على أعتاب دنيا سحرها لا ينفد؟ هذا ضريحك لو بصرت ببؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود. كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد. قم وارمق النجف الأغر بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد تلك العظام أعز ربك شأنها تكاد لولا خوف ربك تعبد. إنه الحب الذي ينطلق من كمالات يعرفها القريب ويعرفها البعيد، ولكن الله تعالى لم ينشئ إرادة الحب بل أنشأ إرادة المودة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. هناك من أحب الحسين في كربلاء وسرق ابنة الحسين بعد شهادته، هذا حب، هذه عاطفة، ولكن قد تكون بدون معنى لأنها مجرد ميل لم ينعكس في سلوك الإنسان. المودة هي التي أرادها الله، المودة التي لا بد في ذكرى أمير المؤمنين وحينما نستذكر أهل البيت عليهم السلام أن نتذكر كيف نفعلها في أنفسنا وفي مجتمعنا. إذا كانت المودة هي عبارة عن السلوك الذي ينطلق من الحب أو الحب الذي يتجلى من خلال السلوك، فهذا السلوك له دائرتان، له إطاران. الأول هو شكلي، وذلك من خلال ما عبر عنه أهل البيت عليهم السلام: شيعتنا يحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا. الانعكاس الشكلي، حينما نحتفل بذكرى ميلاد أمير المؤمنين هذه مودة، الاحتفال مودة. حينما نزين في ذكرى أمير المؤمنين هذه مودة. حينما نضيء الشموع في ذكرى مولد أهل البيت عليهم السلام مواليدهم المباركة هذه مودة. حينما يأتي الأب لأسرته بحلوى ليذكرهم بهذه الذكرى هذه مودة. حينما يسمي الواحد منا ولده بعلي هذه مودة لعلي: إنا نسمي بأسمائكم هل ينفعنا ذلك؟ فأجاب الإمام الصادق عليه السلام: وهل الدين إلا الحب؟ اللهم صل على محمد. هذه مودة، هذه كلها مودة بالشكل، وهذا لابد منه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هناك ربط بين الظاهر وبين الباطن، هناك ربط بين الشكل وبين الحقيقة والجوهر. ما في واحد ما يربط بين لباسه وبين إيمانه. اللباس هو إشعار، طريقة الزينة إشعار، الشكل إشعار، والإحياء الشكلي هو أيضا من الشعائر. والإطار الثاني والدائرة الثانية للمودة هي أن نحيي المضمون، أن نحيي القيم، أن يكون فينا من تلك الكمالات التي على أساسها أحببنا عليا سلام الله تعالى عليه. لأن عليا وسائر أهل البيت عليهم السلام هم الذين من خلال هذه القيم وهذا المضمون حفظ على الإسلام، على نقاء رسالة الإسلام المحمدي الأصيل، والذي تعنونت هذه القيم وهذه الكمالات في معبر عام عنوانه الولاية، عنوانه الولاية التي من محققاتها الأساسية الالتزام بنهجهم في كل أنحاء وتشعبات حياتنا، على المستوى الإيماني، الجهادي، السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، التربوي، أن يكونوا هم الأساس، أن يفتش الإنسان عن قائده على أساس أمير المؤمنين علي ليكون عليا مصغرا، أن يفتش الإنسان في حياته الاجتماعية حينما يربي أولاده على القدوة التي تتمثل بعلي عليه السلام وعمن يسير في خط علي عليه السلام. بدل القدوات التي يضعها الاستكبار، بدل القدوات التي تصنعها الحرب الناعمة التي تحاول أن تجعل أطفالنا، أولادنا، أجيالنا يتمسكون بقدوة من هنا وقدوة من هناك، بدل قدوة أعظم خلق الله محمد صلى الله عليه وآله، بدل قدوة أمير المؤمنين علي عليه السلام، بلا قدوة السيدة الزهراء عليه السلام. انعكاس ذلك في تربيتنا، في كل شؤون حياتنا، هو الذي ينعكس بما يسمى بالتمسك، بالتمسك بالعترة، هو الذي يحقق وصية رسول الله صلى الله عليه وآله المتواترة التي ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وآله برواية الفريقين: إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. هما شريكان، كتاب الله وأهل البيت، شريكا النجاة. كتاب الله وأهل البيت ليس بالمعنى الشكلي فقط، بل بالمعنى المضموني، بمعنى أن يكون الكتاب والقربة هما المرجعيتان اللتان من خلالهما نسير في هذه الدنيا في كل شؤوننا. من هنا ونحن في ذكرى أمير المؤمنين عليه السلام، ولكي نحيي، لكي ندب الحياة في ذكرى ولادة أمير المؤمنين، لابد أن نعلن في هذه الذكرى لأمير المؤمنين ومولى الموحدين وسيد الوصيين بأننا يا مولانا نحن نقتدي بك في جهادنا وفي إيماننا وفي سياستنا، نقتدي بك عبر الاقتداء والتأسي وعبر التولي كما توليناك بنائب حفيدك الإمام الغائب، حينما نتمسك في ذكرى ولادة أمير المؤمنين عليه السلام بإمامنا ولي أمر المسلمين الإمام علي الخامنئي دام ظله الشريف. فولايته هي من تلك الولاية، والتمسك به هو من ذلك التمسك، وحينما نتمسك على أساس التمسك به بكل تلك الرؤى التي من أجلها جاهد أمير المؤمنين عليه السلام، من خلال التمسك بالعدل والإيثار، ومن خلال التمسك بكل القيم التي من خلالها ضحى لأجل وحدة المسلمين لنضحي من أجل ذلك، وضحى لأجل أن يبقى الإسلام المحمد الأصيل من خلال وحدة من ينتمي إلى الإسلام المحمد الأصيل لنضحي لأجل ذلك، وبه يكون تمسكنا وتكون موالاتنا حقا لأمير المؤمنين عليه السلام. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.